الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو 12 من مجالس قراءتنا لسورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة 12 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على تفسيره لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ثم ذكر الأقوال المنقولة عن ابن عباس، ووقفنا على قوله: وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإذا كان هذا في بني إسرائيل، فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الآية، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه. وقد رواه ابن مردويه،
يعني معنى قول أبي هريرة وجماعة من السلف أن هذا من أحاديث وآيات الوعيد، وآيات الوعيد وأحاديث الوعيد هي متروكة ليش؟ لمشيئة الله جل وعلا. وهذا معنى قوله: هذا جزاه إن جازه. نعم،
أحسن الله عليك. وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج بن الأسود عن محمد بن سيرين وعن أبي هريرة مرفوعا، ولكنه لا يصح. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، ولكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قولي أصحاب الموازنة والإحباط، وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل في النار، إما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما، وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة. وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط في التوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمقصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة، ولكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها، ويرفع ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 10 أسباب لتكفير الذنوب في الدنيا وفي الآخرة، ومنها أن التوبة إذا كانت صادقة فإن الله يرضي أصحاب الحقوق عن نعم.
أحسن الله عليك. ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه، قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة كما هو مقرر في كتاب الأحكام. واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين. فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلن تجب في العمد أو لا، فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه، وكذا اليمين الغموس، ولا سبيل لهم من الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا، فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمدا. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد، حيث قال حدثنا عالم بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش،
نعم،
عن واثرة بن الأسقع
رضي الله عنه
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من بني سليم فقالوا إن
سليم
نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب. قال فليعتق رقبة يفدي الله بها بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال أتينا واثرة بن الأسقع الليثي فقلنا له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به. ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال أتينا واثرة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب فقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، يعني النار بالقتل، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.
طبعا هذه الأحاديث بسنيدها كلها فيها الغريف الديلمي وهو ضعيف، لكن لا يبعد أن يكون قول واثلة فيكون من باب حكم الموقوف. والراجح والله أعلم أن قتل العمد فيه الكفارة، إذا عفى أولياء المقتول عنه أو أخذوا منه الدية فلم يقتصوا منه فقبلوا منه الدية والعفو عليه الكفارة، وهو صوم شهرين متتابعين، لأن الله عز وجل في القتل العمد جوز فيه ثلاثة أمور: القصاص حقا للمقتول والأولياء، أو العفو وأخذ الدية حقا للأولياء، أو العفو إذا تنازل أولياء المقتول عن حقهم لكن لا يسقط حقه. نعم،
أحسن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له فسلم عليهم فقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به، ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أسامة بن زيد، ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به، وقال في بعض كتبه غير التفسير، وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط، وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل منها أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه، ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظر، ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الآية عندهم مختلف فيه، فقال بعضهم نزلت في محلم بن جثامة، وقال بعضهم أسامة بن زيد، وقيل غير ذلك. قلت وهذا كلام الغريبون هو مردود من وجوه، أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به غير واحد من الأئمة الكبار، والثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح، والثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه
في غنيمة له
فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس عرض الدنيا تلك الغنيمة عرض الدنيا تلك الغنيمة
يعني غنمات تصغير غنمات.
أحسن الله عليه. وقرأ ابن عباس السلام،
طبعا الآية فيها قراءتان، لا تقول لمن ألقى إليكم السلام وهي قراءة الجمهور، وقراءة ابن عباس وهي قراءة ثابتة، ولمن ألقى إليكم السلمة المفروض يكتبها السلمة، ما أدري إيش كاتبها السلمة.
نعم. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة الله فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به. وقد ذكرت في المسند في ترجمة جزء ابن الحدرجان رضي الله عنه أن أخاه قدادا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم، فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عماية الليل، وكان قد قال لهم إنه مسلم فلم يقبلوا منه فقتلوا، فقال جزء فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني 1000 دينار دية أخي وأمر لي 100 ناقة حمراء، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية. وأما قصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدر بن أبي
حدرد
ابن أبي حدرد عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة ابن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه
ومتيعه.
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إلى قوله خبيرا، تفرد به أحمد. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكين حدثنا جوري حدثنا جرير عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جثامة محلم بن جثامة مبعثا فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم تحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية، فرمى محلم بسهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع يا رسول الله سن اليوم وغير غدا، فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك، فقام هو يتلقى دموعه ببرديه فما مضت له سابعة حتى مات ودفنوا، فلفظته الأرض فجاول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم من جرمتكم. ثم طرحه بين صدفي جبل وألقى عليه الحجارة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقال البخاري وقال حبيب بن أبي عمرو
طبعا هذا الحديث لا يثبت، أما الحديث الأول محلم بن جثامة ثابت. نعم.
أحسن الله عليك. وقال البخاري قال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا ذكر البخاري معلقا مختصرا. وقد روي مطولا موصولا
يعني لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما يخفي إيمانه إذا أظهر لك الإيمان. نعم.
وقد روي مطولا موصولا. فقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا حمدان بن علي البغدادي حدثنا جعفر بن سلمة حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية في المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وهو عليه المقداد، فقتله. فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لا أذكر أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال ادعوا لي المقداد. يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. وقوله فعند الله مغانم كثيرة أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم مما لهذا. وقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا، وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وهذا مذهب سعيد بن جبير كما روى الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم في المشركين، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الرأي بإيمانه، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل توزعون عن
توزعون عن مثل هذا.
وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى مسروق لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم فتبينوا. قال السدي فمن الله عليكم أي تاب عليكم فحلف أسامة أن لا يقتل رجل يقول لا إله إلا الله بعد ذلك وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.
وهذا أحد الأسباب في كون أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة فلم يكن في صف أحد الفريقين، نعم، والحق معهم.
أحسن الله عليك. وقوله فتبين تأكيد لما تقدم، وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعيد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري حدثنا حفص بن عمرو حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير أولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا، فجاءه ومعه الدوات واللوح والكتف، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال البخاري أيضا حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب حدثني سهل بن سعد السعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أملى علي لا يستوي القاعدون
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله.
ما في غير الكلام مثل ما هو موجود، ما في غير.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه، قال: يا رسول الله، والله لو كنت أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله: وكان فخذه على فخذي، فثقلت حتى خفت أن ترد فخذي. ثم سري عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر، تفرد به البخاري دون مسلم. وقد روي من وجه آخر عن زيد فقال: قال الإمام أحمد عن زيد فقال: حدثنا سليمان بن داود، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة. قال: فرفع فخذه على فخذي حتى غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه، فقال: اكتب يا زيد. فأخذت كتفا فقال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، الآية كلها إلى قوله أجرا عظيما. فكتبت ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين، وقال: يا رسول الله، وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأشبه ذلك؟ فقال زيد: فوالله ما قضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه حتى غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدته المرة الأولى. ثم سري عنه، فقال: قرأ. فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال النبي: غير أولي الضرر. قال زيد: فألحقتها، فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه بنحوه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر، أنبأ الزهري.
اعتماد الصحابة لم يكن على الكتاب بقدر ما كان اعتمادهم على الحفظ. نعم،
أحسن الله عليك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر، أنبأ الزهري، أنبأنا معمر، أنبأ الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إنه يحب الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة ما قد ترى قد ذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن ترضها. ثم سري عنه، ثم قال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.
مع أنه كان معذور رضي الله عنه، إلا أنه انتدب في قتال المرتدين، فكان من الجنود الذين ذهبوا إلى اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، فثبت حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم،
أحسن الله عليك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري، أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، انفرد به البخاري دون مسلم. وقد رواه الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر. ولما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض ومساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين، قال ابن عباس: غير أولي الضرر، وكذا ينبغي أن يكون كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وهكذا رواه أحمد.
هذا الحديث نص، قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، نص على أن من حبسه عذر ما عن عبادة ما فإنه يؤجر. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر فإن الله يقول لملائكته: اكتبوا لعبدي كما لو كان صحيحا مقيما. فعلى العبد في حال صحته أن يكثر من عبادة ربه، فإذا ما مرض أو كبر فإن أعماله تكتب كما لو كان صحيحا معافى. نعم،
أحسن الله إليك. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس به، وعلقه البخاري مجزوما، ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر، لفظ أبي داود. وفي هذا المعنى قال الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. وقوله: وكل وعد الله الحسنى، أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين، بل هو فرض على الكفاية. قال تعالى: وفضل.
على كل حال، في قوله تعالى: يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، هذه دالة على فضل الجهاد، وأنه لا يمكن أن يلحق أحد هؤلاء. ولكن لا بد أن ندرك أن من الجهاد في سبيل الله تعلم العلم، مجالس العلم، فلا يمكن أن يستوي من هو جالس في بيته غافل مع أهله، أو من هو منشغل في سوقه وملتهن بتجارته، مع من يجلس غدوة أو روحة في سبيل الله في طلب العلم. فهذا من أعظم أنواع الجهاد. نعم،
أحسن الله إليك. قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن أبي عبيدة، عندك عن أبي عبيدة؟
عن أبي عبيدة،
نعم.
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام.
الله أكبر. من بلغ بسهم، يعني رمى بسهم، فله أجره درجة. نعم،
أحسن الله إليك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يعني ساعة في أول النهار يذهب الإنسان إلى الجهاد، أو ساعة في آخر النهار، ساعة من أول النهار يذهب الإنسان إلى طلب العلم، وساعة من آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. نعم،
أحسن الله إليك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا حيوة وغيره قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع رجل قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد نهي. قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، رواه الليث عن أبي الأسود. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا أبو أحمد عن الزبيري حدثنا
يعني الزبيري، الزبيري من ذرية عروة بن من ذرية الزبير بن العوام.
نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن شريك المكي حدثنا عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المشركون كان أصحابنا هؤلاء
قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء
مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة. فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. قال عكرمة نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاصم بن منبه بن الحجاج والحارث بن زمعة. قال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب. فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية.
كونه ظالم لنفسه، كونه مرتكب حراما بالإجماع، فهذا لا خلاف فيه، ولكن هل يكفر أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، لا ببقائه وعدم هجرته ولا بمظاهرته إن كان كارها لما عليه أهل الشرك. فإذا الآية الذين توفاهم الملائكة خرج مخرج الوعيد مثل الآية اللي قبله ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذاك أشد من هذا فجزاه جهنم خالدا فيها. وقلنا أن هذاك ليس إلا من آيات الوعيد، فكذلك هذه الآية من آيات الوعيد. نعم.
أحسن الله عليك. وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية. وقال أبو داود حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سامورة عن سامورة بن جندب أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله،
يعني في دار الكفر. أما لو كان المشرك مجاورا لك في دار الإسلام فهذه جيرة لها حقوق آخر، وإنما المقصود الآن كون الإنسان يبقى في ديار الكفر وهو قادر على الهجرة. وقوله ألم تكن أرض الله واسعة رد على زعمهم، يعني كأنهم يقولون ما نستطيع الهجرة، في الواقع يستطيعون الهجرة، لكن لماذا لم يهاجروا؟ خوفا على أموالهم، خوفا على مناصبهم، خوفا على رفاهة عيشهم. نعم.
أحسن الله عليك. وقال السدي لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس افدي نفسك وابن أخيك، فقال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم
يعني ناقشتم لكن جادلتم لكنكم أفحمتم.
أحسن الله عليك. ثم تلا عليه هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك،
يعني هذا الآن خصم، ألم تكن أرض الله واسع؟ الجواب بلى. طيب ليش ما هاجرتم؟ ما نبي نترك ديار أبائنا. ليش ما هاجرتم؟ ما نبي نترك تجارتنا. ليش ما هاجرتم؟ ما نبي نروح دار الغربة. هذا معنى خصمتم.
نعم. أحسن الله عليك.
نعم.
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. رواه ابن أبي حاتم. وقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على الخلاص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال عكرمة يعني نهوضا إلى المدينة. قال السدي يعني مالا ولا يهتدون سبيلا. قال عكرمة مجاهد وعكرمة والسدي يعني طريقا.
يعني أولا هم رجال شيب كبار السن، أو نساء لا يهتدين، أو ولدان لا يقدرون، فلذلك قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومثل هذا لو كان المسلم في بلاد الغرب وأراد الهجرة إلى بلاد المسلمين، لكن لم يجد تأشيرة، لم يجد طريقة صحيحة للوصول، فهذا يدخل تحت هذه الآية، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم،
أحسن الله لك. وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله مجبه، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنينك سني يوسف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري.
الصواب أن الياء ليست ياء نسبة، فما يحتاج تشديد.
كسيني يوسف
أيوة، لأن السنون يجمع على سنون وسنين، فهي ياء أصلية.
ياء أصلية نعم.
اللي يشدد ياء النسبة. نعم. بعدين هي مضافة، ما يصير مضاف ونسبة.
نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبي
قال طبعا قال نون السنين محذوف لأجل الإضافة. نعم. فأنت تقول مسلمين مسلمي الهند، وين راحت النون؟
أي نعم،
حذفت لأجل الإضافة.
الإضافة نعم.
اللغة جميلة وطريفة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثني عبد الوارث حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل من أيدي الكفار. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق أنبان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس إلا المستضعفين قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. وقوله من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلانا قومه مراغما ومراغمة، قال النابغة بن جعدة كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب، عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس الثوري.
طبعا المراغم هو مصدر ميمي من راغم يراغم مراغمة، فهو مصدر ميمي. نعم
أحسن الله عليك. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا. والظاهر والله أعلم أن المراغم هو التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. وقوله وسعة يعني الرزق، قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي والله اي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى.
طبعا هذا أحد القولين، ولم يذكر ابن كثير قولا آخر في الآية مراغما، يعني أنه سيجد شيئا يكون ذلك الشيء عونا له على الكفار. والمراغم إذا قلنا إنه مصدر، المصدر يأتي بمعنى فعله، فحينئذ يجوز تفسيره بمعنى التحول من أرض إلى أرض، ويأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، يجد في الأرض مراغما أن يكون هو مراغما على أمور لا يرغب فيها، ويجوز تفسيره باسم الفاعل. فهذه فائدة الإتيان بالمصدر. نعم،
أحسن الله عليك.
ولذلك المهاجرون ليسوا سواء، من الناس من يهاجر فيجد مذلة، وهذا من معاني مراغمة، ومن الناس من يهاجر فيجد يعني في أول الأمر شدة، وأما قوله وسع هذا في ثاني الأمر. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من مهاجر، ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق حلم سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال، ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكبر من ذلك العابد 100 ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدراكه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال: هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال: هؤلاء إنه لم يصل بعد. فأمر أن يقيس ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهما فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وأن تبتعد، وهذه أن تبتعد، فوجده أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله، ثم قال بأصابعه: هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام، فجمعهن وقال: وأين المجاهدون في سبيل الله، فخر من دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني حتف أنفه على فراشه، والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب.
الله أكبر. نعم، قعص الرجل بمعنى سقط من دابته فأقعصته دابته. نعم،
أحسن الله عليك.
استوجب المآب يعني الآخرة. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: هاجر خارج بن حزام إلى أرض الحبشة فناشت حية في الطريق فمات فنزلت فيه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء الحزن وفاته حين بلغتني، لأنه قل أحد من هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن العزة ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم.
وهذا كثير في الصحابة أنهم يعممون، يبقون عمومات الآيات ويدخلون فيها بعض الصور والمفردات السابقة على نزول الآية واللاحقة بعد نزول الآية. إذن لابد أن ننتبه أن الآية إذا كانت عامة فإن ثمة صور تدخل في هذا العموم قبل نزول الآية، وصورة دخلت في العموم عند نزول الآية، وصور تدخل في هذا العموم بعد نزول الآية. يعني اليوم لو أن إنسانا ما هاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت، ركب الطيارة وأراد الهجرة من بلاد الغرب إلى بلاد المسلمين، نوى الذهاب إلى مكة ولا المدينة، وفي الطريق مات في الطائرة، يدخل تحت هذا العموم؟ نعم.
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، حدثنا أشعث هو ابن سوار،
نعم،
عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الآية. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص
الزرقي
الزرقي،
نعم،
الذي كان مصاب البصر وكان بمكة، فلما نزلت إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقلت: إني لغني وإني لذو حيلة، فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال الطبراني: حدثنا خير بن عرفة المصري، حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان عن أبيه، حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنبأنا أبو مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: من انتدب خارجا في سبيل غازي ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان على الله، إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة، وإما أن يرجع في ضمان الله وإن طالت غيبته حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجل أو غنيمة. وقال: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصه وفرسه أو بعيره أو لدغته هام أو لدغته هامة أو مات على
هامة بالتخفيف. أما الهامة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا هامة ولا صف. الهامة ما يهم الإنسان، وإنما المقصود هنا هامة بالتخفيف. نعم. دواب والهوام. نعم.
أحسن الله عليك. رواه أبو داود: أو مات على فراشه بأي حتف إن شاء الله فهو شهيد. ورواه أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى آخره، وزاد بعد قوله: فهو شهيد وإن له الجنة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد ابن زياد سبلان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه.
وإذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ومن خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله، ولعله فهم من أفراد هذه العمومات عموم ما في سبيل الله، فالغازي في سبيل الله، والحاج في سبيل الله، والمعتمر في سبيل الله جل وعلا، وكذلك قال العلماء: المهاجر في سبيل الله. فهذه أربعة أصناف كلهم يدخلون في سبيل الله. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. عندكم اسئله؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله، الله يرضى عنك. حتف انفه يعني المقصود مات بغير سبب خارج عن طبيعي. لا، موت طبيعي، عرفنا اليوم سميه موت طبيعي بدون سبب. الذي يخرج من بلاد المسلمين يذهب إلى بلاد الكفار يترزق، الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان ترزقه على سبيل التوقيت، كالذي يذهب يجلب البضاعة والبضائع. قد كان الصحابة يذهبون إلى بلاد الشام وإلى بلاد الفرس، بل وإلى مكة وهي تحت كفار ويجلبون البضع لكن لا يساكنون. أما من يذهب ويسكن اللي يسمونها الهجرة العكسية فهذه ضلالة كبيرة من كبائر الذنوب، وما يترتب على الكبائر الذنوب من المال هو حرام. نعم. يعني العباس أسلم قبل معركة بدر لكن خرج مع الكفار لأنه ما أظهر إسلامه فأسر، وكان أم الفضل اللي هي أم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس كانوا مسلمين، لكن لا أم الفضل تستطيع أن تهاجر ولا عبد الله بن عباس لأن أبوهم ما تركهم يهاجروا، فهو من المستضعفين في مكة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.